كان الكلام في الدليل أو في الأدلة التي ذكرت على أن الأمر موضوع للجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي، بمعنى أن لفظ الأمر لم يوضع لخصوص الطلب الوجوبي كما ذهب إليه المصنف والمعظم، بل أن لفظ الأمر إنما وضع للجامع بينهما أذين الوجوب والنور. ذكرنا فيما مضى أن المصنف ذهب تبعا إلى المشهور إلى أن لفظ الأمر إنما يكون دالا على خصوص الطلب الوجوبي، وقد استدل على مدعاه بالتبادر، حيث أن المتبادر والمنسبق من لفظ الأمر هو خصوص الطلب الوجوبي لا الندبي ولا الأعم منه ومن الوجوبي. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى القول الذي يقول على أن الأمر إنما يكون دالا على الجامع، أي على الجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي. فيما مضى كان هو الدليل الأول ورده المصنف. ملخص الدليل الأول أن صحة التقسيم، أي صحة تقسيم الطلب إلى وجوبي وندبي، هذا يدل على أن الأمر إنما وضع للجامع بينهما، وإلا لما صح التقسيم، أي تقسيم الطلب إلى وجوبي وندبي. ذكرنا رد المصنف عليه إن هذا أكثر ما يدل وأقصى ما يدل على صحة استعمال لفظ الطلب في الجامع بينهما، والاستعمال أعم من الحقيقة على تفصيل ذكرناه في الدرس الماضي. الدليل الثاني أنه من المسلم به، وصلنا إلى الدليل الثاني، أنه من المسلم به صحة استعمال لفظ الأمر في كليهما، لا إشكال في صحة هذا الاستعمال، أي صحة استعمال، أتكلم عن صحة استعمال، أنه مما لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال لفظ الأمر في كل منهما. فإذا صح استعمال لفظ الأمر في كل منهما فإما أن يكون موضوع للجامع لهما، هذا الاحتمال الأول، أو أن يكون موضوع للأول على نحو الحقيقة، يعني الوجوب على نحو الحقيقة، والندب كذلك أي على نحو الحقيقة، وهذا يلزم منه قلنا شنو؟ ممتاز الاشتراك. أو أن يكون موضوع لأحدهما على نحو الحقيقة ولازمه أن يكون موضوع للثاني على نحو المجاز. فالمحتملات هي ثلاث، إن تم الاحتمال الأول تم مراد من القائل، نتكلم عن القائل بالجامع، لأنه لو تم أن لفظ الأمر موضوع للجامع بينهما حينئذ تم سلام هذا القائل، وإلا يعني شنو إلا يعني وإن لم يكن لفظ الأمر موضوع للأم فإما أن يكون موضوع للأول اللي هو الوجود والثاني كل منهما على نحو الحقيقة ولازمه قلنا الاشتراك اللفظي، أو أن يكون موضوع لأحدهما على نحو الحقيقة ولازمه أن يكون الثاني على نحو المجاز. وبما أن الأصل هو عدم الاشتراك والأصل هو عدم المجاز، فإذا كان لازم الاحتمال الثاني، من هو لازم الاحتمال الثاني؟ الاشتراك. إذا كان لازمه أي لازم أن يكون موضوعا للأول على نحو الحقيقة وموضوع للثاني موضوع للندب على نحو الحقيقة، لازمه هو الاشتراك، والاحتمال الثالث أن يكون موضوع لأحدهما على نحو الحقيقة والثاني على نحو المجاز، لازمه أن يكون موضوع لأحدهما على نحو المجاز، يعني قصدي بالإخوة الحقيقة أي. فلازم القول الثاني، لازم الاحتمال الثاني الاشتراك، ولازم الاحتمال الثالث شنو مولانا؟
المجاز.
وبما أن الأصل عدم الاشتراك وعدم المجاز، أن يكون كل من اللازمين شنو؟ فاسد، فيتعين الاحتمال الأول أن يكون لفظ الأمر موضوع للجامع، لأن لو موضوع لكل منهما على نحو الحقيقة لازمه الاشتراك، والأصل عدم الاشتراك. ولو كان موضوع لأحدهما اللي احنا جايين ندعيه، يعني المصنف يقول لو كان موضوع لأحدهما وهو الوجوب على نحو الحقيقة والآخر المجاز، لزم منه المجاز والأصل عدم المجاز، فدفعا لمحظور الاشتراك ودفعا لمحظور المجاز نقول أن الأصل عدم الاشتراك وعدم النقل، فيتعين الاحتمال الأول. هكذا ذكره هذا المدعي. المصنف في مقام الرد يقول هذا الكلام صحيح لو كنا بحجية هذه الأصول. أي أصول؟ أي في موارد تعارض الأحوال التي ذكرناها في الأمر الثامن من مقدمات الكتاب، في ذات تعارض الأحوال إذا تذكرون، إذا تعارض الاشتراك مع النقل وتعارض إلى آخره. إنما تقدم فيما مضى أنها عبارة عن وجوه، عن وجوه استحسانية، فهي ليست. نعم لو حصل من هذه الوجوه ظهور حينئذ كان حجة، لا من باب أنها حجة من باب، بل من باب حجية الظهور، فإن الظهور عند العقلاء إنما يكون حجة. فتحصل أن تقديم هذا على ذاك وترجيح هذا على هذا إلا إذا قلنا بحجية هذه الوجوه، وقد ذكرنا فيما مضى أنها ليست بحجة لأنها وجوه استحسانية. هذا هو ملخص وحاصل الدليل الثاني، وسنأتي إلى الدليل الثالث مفصلا أيضا. وأما ما أفيد، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني القائل دينا من أن لفظ الأمر موضوع علما للجامع للعام. وأما ما أفيد من أن الاستعمال، يعني الاستعمال لفظ الأمر فيهما أي في الوجوب والندوب ثابت. طبعا هذا ما عندنا إشكال فيه، حتى المصنف ما ناقش بهذا الكلام. من المعلوم أنه يصح استعمال لفظ الأمر في الوجوب ويصح استعمال لفظ الأمر وين؟ في الندوب. كلامنا في صحة الاستعمال ما كمان. فهذه صحة الاستعمال ماذا تدل؟ طبعا قلنا أكثر من مرة أن صحة الاستعمال لا تكشف عن الوضع، لأن الاستعمال أحسن من الحقيقة. هل هو شيء يقول هذا المستدل؟ يقول أيها المشهور، يريد أن يسأل أو يخاطب المشهور، أيها المشهور ألا تسلمون أمرا وهو أنه يصح استعمال لفظ الأمر في الوجوب وفي الندب أو لا؟ طبعا هذه قضية مسلمة فعلا، أن لفظ الأمر مما يصح استعماله في الوجوب والندب، صحة استعمال تفد صحة استعمال. يقول هاي صحة الاستعمال ما هو منشأها؟ إما أن يكون منشأها الوضع أو يكون شيء آخر. أنا أدعي منشأها الوضع. لماذا؟ لأن إذا لم يكن منشأها الوضع ووضع آخر قلنا يلزم منه ما ذكرنا. وأما ما أفيد من أن الاستعمال، أي استعمال لفظ الأمر فيهما أي في الوجوب والندب ثابت، فلو لم يكن هذا قياس استثناء، إذا تحب التشبيه حاصل القياس الاستثنائي أن الأمر لو لم يكن موضوعا، طبعا عندما أقول الأمر أقصد لفظ الأمر، ها من نتكلم عن المادة، إن لفظ الأمر لو لم يكن موضوعا للجامع والقدر المشترك بينهما، يعني بينهما يعني بين الوجوب والندوب، هذا مقدم القياس. التالي للزم منه إما الاشتراك اللفظي وهو كون حقيقة في كل منهما، وهو كون حقيقة في كل منهما، أو يلزم أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجاز. يلزم أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجاز. هذا نكتب عليه شنو؟ تعالي القياس. قبل ما نكمل إن شاء الله واضح عندنا مقدم القياس أن لفظ الأمر لو لم يكن موضوعا، لو لم يكن موضوعا للجامع والقدر المشترك بينهما، شو يلزم منه؟ يلزم إما أن يكون موضوعا لكل منهما على نحو الحقيقة وهذا هو عين الاشتراك اللفظي، أو أن يكون موضوعا لأحدهما على نحو الحقيقة ولازمه أن يكون شنو؟ مجاز في الآخر. هذا هو المقدم وهذا هو التالي. لفظ التالي ولكن الأصل عدم الاشتراك وعدم المجاز، ولكن الأصل عدم الاشتراك وعدم المجاز. هذا نقض التالي. شو تكون النتيجة؟ أن الأمر أو لفظ الأمر موضوع لمن؟ للجامع. ما أدري يمكن القياس إن شاء الله صار أدنى واضح. شلون؟ لا هو شرك بس الخدمة، هو شرك يقول احنا الان اذا قلنا انه ليس موضوعا للجامع، فاذا اذا ما كان موضوع للجامع لابد ان يكون موضوعا علما اما لكل منهما على نحو الحقيقة، وهذا لازم من الاشتراك اللفظي، او ان يكون موضوعا لاحدهما على نحو الحقيقة ولازمه ان يكون مجازا في الاخر، فيلزم شنو المجاز. لكن احنا عندنا اصل ماذا يقول؟ طبعا هو كلامنا الاصل في الشكل المراد مفهوم من عنده، فهذا كلامنا هو هذا اللي يرد المصنف عليه، يقول هذا اولا وجوه استحسانية نحن لا نقول بها. نرجع نكمل عبارة المصنف، فلو لم يكن، يعني فلو لم يكن لفظ الامر موضوعا للقدر المشترك، من هو القدر المشترك؟ جامع بينهما، اي بين الوجوب والندوب، طبعا حتى يريد يثبت شنو الاشتراك المعنوي، لزم اما الاشتراك اللفظي اذا كان موضوعا لكل منهما على نحو الحقيقة، او المجاز، او يلزم منه المجاز فيما اذا كان موضوعا لاحدهما على نحو الحقيقة والاخر مجاز. فهو هذا فهو رد المصنف، فهو رد المصنف، فهو اي ما افيد غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى. وين مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى بالضبط يا عبارة؟ نرجع ويانا، ارجعوا ويانا إلى الجهة الأولى. الجهة الأولى عبارة يقول وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، لقيتوها الجهة الأولى، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، هو أصلا ذكرها وذكرها سابقا. وين إذا تذكرون؟ في الأمر الثامن في المقدمات. نرجع إلى عبارة المصنف، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال، يعني وما مرت إليه الإشارة في تعارض الأحوال، وين؟ نكتب عليها الجهة الثامنة أو المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرها المصنف. فراجع، يعني بعبارة أخرى يقول إن هذا الكلام يتم لو قلنا بحجية مثل هذا التعارض بين الأحوال، وقد تقدم أنه ليس بحجة. نعم لو استلزم الظهور فيكون حجة، لكن حجية من باب الظهور لا من باب تعارض هذه الأحوال.
ثلاث استغناءات معنى، وليش ما يعبر طيب باللفظ هنا؟
ليش؟
بيناتهم اشتراك معنوي.
طيب هو خوض احنا مسلمين انه اشتراك معنوي، لأنه ما عندنا مشكلة، بس قصدي انه موضوع للجامع وخوض اشتراك معنوي، بس هو كلامنا انه لفظ الامر موضوع للجامع ولا موضوع لكل منهما. والاستدلال، هذا الدليل الثالث والاخير من الادلة التي ساقها القائل من ان لفظ الامر موضوع للجامع. طبعا هذا الدليل دليل على شكل قياس من الشكل الاول. حاصل الصغرى أن فعل المندوب طاعة، هاي صغرى مسلمة أن فعل المندوب طاعة، هذه صغرى. والكبرى وكل طاعة فعل المأمور به، وكل طاعة فعل المأمور به. شو تكون النتيجة؟ أن المندوب فعل المأمور به. أحسنتم، هذا قياس من الشكل الأول. الصغرى أن فعل المندوب طاعة، وهذه مسلمة ما راح يناقش بها المصنف. والكبرى وأن كل طاعة فعل المأمور به، هذه الكبرى. النتيجة أن المندوب فعل المأمور به. طبعا من المعلوم أن القياس والنتيجة لابد أن تكون نتيجة حيث تكون مقدماتها شنو؟ صحيحة. أحسنتم، يعني تكون مقدمات موجودة وصحيحة ولا خدش فيها، هاي قضية. القضية الثانية، يشترط في القياس أن تكون الكبرى كلية، هذا معروف، يعني يشترط في صحة القياس أن تكون الكبرى كلية. أما الصغرى فلا إشكال فيها فعلا، أن فعل المندوب طاعة، ما عندنا إشكال أن فعل المندوب طاعة، وإنما كلامنا في الكبرى. فسيأتي أن المصنف يناقش نقاش كبروي، لأن الكبرى التي ساقها هذا المستدل وهو أن فعل المندوب أو كل طاعة تكون شنو ورانا فعل المأمور به، هذا لا يتم من جهة ويتم من جهة أخرى. ماذا تريد من المأمور به عندما قلت أن كل طاعة فعل المأمور به؟ هذه كبرى. طبعا خنسلم في حقيقة أن لابد في الكبرى أن تكون شنو قلنا كلية، كل طاعة هي فعلنا فعل المأمور به. لكن ماذا تريد من المأمور به؟ إن كنت تريد من المأمور به المعنى الحقيقي المصطلح عليه، فمن المعلوم أن المعنى الاصطلاح المعروف عليه المراد من المأمور به هو الوجوه، وهذا لا يتم الكلام. الكبرى غير صحيحة حيث يراد من المأمور به شنو مولانا معناه الاصطلاح المتعارض بينهم وهو الوجوه. وإن لم يرد منه المعنى الاصطلاحي بل أراد منه المعنى المجازي، يعني المعنى المجازي يعني شنو مولانا أقصد يعني مطلق الطلب، فهذا لا يفيد المدعى. ليش؟ لأنه أيضا لا يكون في المقام الكبرى، لأنه لو كان المراد من المأمور به الأعلى فيمكن أن يصدق حتى بدون من؟ بدون الطلب الوجوبي. فكيف تدعي على أنه موضوع على نحو الإشراك المعنوي الذي يفترض أن يكون شاملا للندب والوجوب؟ فتحصل من ذلك أن المصنف ناقش في الكبرى، لأن هذه الكبرى التي تدعاها المستدل وهي أن كل طاعة فعل المأمور به إنما تكون صحيحة حيث يراد منها شنو؟ حيث يراد من المأمور به ليس المعنى الحقيقي. والاستدلال، هذا الدليل الثالث، والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، هاي الصغرى، أن فعل المندوب طاعة والكبرى، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، شنو تكون النتيجة؟ أن فعل أو أن المندوب شنو؟ فعل المأمور به، هاي هي النتيجة، أن المندوب فعل المأمور به. فيه يعني في هذا الاستدلال، وهذا خبر لقوله والاستدلال، يعني وهذا الاستدلال فيه ما لا يخفى من منع الكبرى، يعني من منع كلية الكبرى، منع الكبرى يعني أن الكبرى ليست كلية، وهذا خلاف القياس، لأنه يشترط في القياس أن تكون الكبرى كلية. ليش خلاف كلية القياس؟ لأن هذا الكلام أي الكبرى لا يتم حيث يراد من المأمور به شنو قلنا معناها الاصطلاحي، وهو منه معناه الاصطلاحي يعني المعنى الحقيقي وهو الوجوب، لأن المأمور به اصطلاحا ماذا يراد منه؟ يراد منه الوجوب. يعني بعبارة أخرى أن المأمور به هو ما يتعلق به الأمر الوجوبي فقط. بعبارة أخرى أنه لو أطلق المأمور به فإنما يراد به ما يتعلق به الطلب الوجوبي فقط، وما عداه يطلق عليه المأمور به على نحو المجاز. فعندما تصيغ هذه الكبرى أنا أفهم من المأمور به لو أطلقت مع عدم القرينة ماذا يراد من المأمور به؟ ما يتعلق به الطلب الوجوبي، فهذا لا يتم، فالكبرى مخدوشة. طبعا راح تكون جزئية، وهذا خلاف كلية الكبرى. شون
يعني هو
كان يجاوب على حسب ما يراه؟ لا هو احسنتم، هذا جواب، لكن هو الان هو نفسه حتى المستدل الا يسلم ان المنصرف والمتعارف والمنصرف من المأمور به هو شنو؟ الطلب الوجوبي.
كان يسلم ما قال انه
هو الجامع، هو لانه كان يكون ناشئ من غفله. هو طب اضرم يعني كل انسان الان لما او كل فقيه او كل اصول من الشيخ دليل نشأ من مقدمه من مقدماته. نحن الان نريد نفهم قال لا هذا كلامك صحيح، كلامك صحيح لو أريد من المأمور به المأمور به شنو مولانا المعنى العام، ولكن هذا لا ينسجم مع المدعى.
شيخ يكون قصده يعني أن الله أمر العباد بطاعته،
هو ما كلام هو لا الآن كلام ابن المأمور به لو أطلقت المأمور به شعل إلى الكبرى خلنا نقرأ الكبرى قال وكل طاعة هو فعل المأمور به وليس كل طاعة فعل المأمور به بل خصوص من مولانا خصوص التي يكون فيها تعلق الوجوب ليس كل طاعة لأن الله يطاع بالأمر الوجوب ويطاع في من بالأمر الاستحبابي ما لا يخفى من منع كلية الكبرى لو أريد يعني هذا المنع من ينشئ لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي من هو معناه الحقيقي أحسنتم سجل علي عبارة المعنى الحقيقي للمأمور به هو ما يتعلق به الطلب الوجوبي ما يتعلق به الطلب الوجوبي فهذا لا ينسجل وتكون حينئذ الكبرى جزئية وليست كلية وإلا شنو وإلا زين أكو احسم علينا عدة المقام ماذا تريد من المأمور به في الكبرى إن أردت من المأمور به المعنى الحقيقي قلنا هذا شنو مولانا هذا يتنافى لأنه ليس كل طاعة هي شنو فعل المأمور به طبعا هذا إذا أريد من المأمور به قلنا شنو المعنى الحقيقي وإن أريد منها المعنى المجازي فهذا لا يمكن أن يفيد المدعى لأن المدعى تفتي المدعى أن يكون الأمر حقيقة في الوجوب وحقيقة وين مولانا وحقيقة في الندوب والحال أنه لو كان المأمور به مجازا أي مطلق الطلب فيمكن أن لا يصدق على من يمكن أن لا يصدق على الطلب الوجوبي وإلا شنو إلا يعني وإن لم يرد من المأمور به المعنى الحقيقي يعني دير قوس مثل وإلا لو أريد من المأمور به المعنى المجازي المعنى المجازي هو ما تعلق به الطلب مطلقا المعنى المجازي أي ما تعلق به الطلب مطلقا ولو لم يكن وجوبيا وإلا يعني وإن لم يكن المراد من المأمور به المعنى الحقيقي أي أريد منه المعنى المجازي شنو المعنى المجازي أي ما تعلق به الطلب مطلقا ولو لم يكن شنو وجوبيا لا يفيد المدعى شنو المدعى أصل الادعاء هو الاشتراك المعنوي هذا هو تمام الكلام في الجهة الثالثة ننتقل إلى الجهة الرابعة والأخيرة من الفصل الأول لنس نتكلم نحن عن من عن مادة الأمور اللي هي بها قلنا كم جهة
أربع
جهات جهات الثلاثة اللي قدمت نأتي إلى الجهة الرابعة اللي هي أطول هذه الجهات السؤال هو أن الأمر موضوع للطلب طب هذا انتهينا من عدة وسلمنا بأن الأمر دال على الطلب نسأل أن الطلب على قسمين طلب حقيقي وطلب إنشائي أكبر حقيقة مسلمة عند المصنف وعند المشهور أن الأمر دال على الطلب زين الطلب إلى كم مصداق مصداقين طلب حقيقي وطلب إنشائي شوف أنا جاي ننزل من يعني من جهة إلى جهة أول مرة دال على الطلب بعدين قلنا دال على الطلب الوجوبي هذا الطلب الوجوبي أو كل الطلب يكون على نحوين إما أن يراد منه الطلب الحقيقي أو الطلب الإنشائي فلو أطلق الأمر الذي قلنا دال على الطلب فلو أطلق لفظ الأمر هل يدل على الطلب الحقيقي أو يدل على الطلب الإنشائي طبعا قبل بيان دلالته على الطلب الحقيقي أو الطلب الإنشائي لا بد لنا أن نفهم ما المراد من الطلب الحقيقي وما المراد من الطلب الإنشائي وما هو الاختلاف والفارق بينهما المراد من الطلب الحقيقي هو الصفة النفسانية القائمة في النفس أي الشوق المؤكد القائم في النفس والذي يكون له وجود عنده هذا هو معنى الطلب الحقيقي هو الصفة النفسانية القائمة بالنفس أي الشوق المؤكد أو الأكيد القائم في النفس والذي يكون له وجود عنده أما بالنسبة إلى الطلب الإنشائي وهو عبارة عن الطلب الذي يبرز بصيغته أعم من كون هذه الصيغة لفظية أو فعلية كما في صيغة الأمر أو مادة الأمر أو الجمل الخبرية أو الجمل الإسمية أو كما لو أمر عبده عن طريق الفعل ونحو ذلك. فما أبرز من أمر يسمى ما أبرز من أمر يسمى بالطلب الإنشائي، والطلب الإنشائي لا وجود عيني له. شوف الفتيت، لا وجود عيني له. إذن هو ليست صفة قائمة بالنفس. من عرفنا الطلب الحقيقي قلنا هو عبارة عن الصفة النفسانية القائمة بالنفس. له وجود عيني أو لا وجود عيني؟ له وجود عيني. بينما أن الطلب الإنشائي عبارة عن من ولانا، عبارة عن إنشاء وإبراز ذلك الطلب، مجرد إبراز وإظهار وإنشاء ذلك الطلب ولا وجود عليه. وهذا المبرز من هو؟ صيغة لفظ قول أي شيء. مو أكو فد مبرز، مبرز لهذا الطلب، وهذا المبرز إنما لا يكون له وجود عيني متأصل في النتيج. هذا هو الطلب الإنشائي. طبعا إذا تلاحظ أكو فد قضية أن الطلب الإنشائي ذكرنا أنه لا وجود عيني له بخلاف من ذا مستجد الطلب الحقيقي. المعروف عند الأصوليين أنه يمكن أن يصدق على طلب أنه طلب حقيقي وطلب إنشائي في آن واحد، وممكن أن يصدق الطلب الحقيقي دون الإنشائي، وممكن أن يصدق الطلب الإنشائي دون الحقيقي. السؤال هو متى؟ طبعا بعد ما بينا الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، الطلب الحقيقي إنه عبارة عن من مولانا؟ عن الصفة والشوق. أنا أرغب داخل نفسي، أنا أرغب أن أسقى دماء. مجرد تولدت عندي هذه الرغبة وهذا الشوق للإتيان أو بمن يأتيني دماء، فيصير عندي شنو مولانا في هذه الصفة؟ عندي يصير طلب حقيقي. لكن إذا أقول إلى العبد أسقني ماء، هذا بعد تحول من طلب حقيقي إلى من؟ إلى طلب إنشائي. طبعا يمكن أن يصدقا معا. متى؟ فيما لو أمر الآمر عبده وقال له اسقني بماء وكان فعلا راغب بما مولانا بشرب الماء، فهل تحقق الطلب الحقيقي هنا أو لم يتحقق؟ طبعا، لأن عنده شوق ورغبة وإرادة علما لتحقيق المطلوب، وفي نفس الوقت أبرزه وأنشأه بهذه الصيغة، صيغة أسقني بماء، فتحقق واتحد ووجد كل من الطلبين الحقيقي والإنشائي. وممكن أن يصدق الطلب الإنشائي دون الحقيقي. متى يصدق الطلب الإنشائي؟ يسمونه بالأوامر الامتحانية أو الاختبارية، كما لو اختبر المولى عبده وقال له اسقني بماء، هو ليست رغبته أن يشرب الماء، بل غاية من ذلك امتحان واختبار العبد على إطاعة الأوامر، هو ليست له رغبة بشرب الماء، فقط أبرز طلبه وأنشأ طلبه وأظهر طلبه بصيغة ما، لكن لم تكن له صفة نفسانية قائمة ورغبة وشوق أكيد لهذا المأمور به، فيسمى حينئذ وجد الطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي. ما عنده شوق ورغبة وإرادة لشرب الماء، فقط مجرد اختبار وامتحان لذلك العبيد. وممكن أن يصدق الطلب الحقيقي دون الطلب الإنشائي، كما لو كان الشخص له رغبة أن يأمر بشيء، لكن الخجل منعه من ذلك، الخجل، الوجل، الخشية ونحو ذلك، فنقول عنده صفة نفسانية قائمة لكن لم يبرزه بمن؟ بمبرزين. هذا يسمى صدق الطلب الحقيقي دون الطلب الإنشائي. بعد هذه المقدمة وبعد بيان المراد من الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي وممكن أن يصدقا معا وممكن أن يصدق أحدهما دون الآخر، رجع المصنف وساق ما ذكرناه بهذا السؤال، أن لفظ الأمر مثل لفظ الأمر دينا سواء قصير أو بأي مبرز. لفظ الأمر لو أمر الشخص عبده على سبيل المثال فهذا لفظ الأمر هل يدل، طبعا سلمنا أن لفظ الأمر دال على الطلب، لكن نسأل هل دال على الطلب الحقيقي الذي بيناه أو دال على الطلب الإنشائي؟ المصنف يقول إن لفظ الأمر مع عدم القرينة إنما يكون دالا على الطلب الإنشائي. شيخنا ما هو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك الانصراف، فإن المنصرف من لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي. لماذا؟ لأنه مما كثر استعمال لفظ الأمر في من مولانا في الطلبات الإنشائية دون الطلبات الحقيقية. فالنتيجة أنه لو أطلق الأمر الذي يكون دالا على الطلب فإنما يراد من هذا الأمر هو من مولانا الطلب الإنشائي ما لم تقم قرينة على أن المراد منه هو الطلب الحقيقي. الجهة الرابعة في يعني الجهة الرابعة تقدر تجعلها على شكل السؤال، أن لفظ الأمر لو أطلق أو أن لفظ الأمر هل يكون موضوعا للطلب الحقيقي أو للطلب الإنشائي؟ أن لفظ الأمر الذي يكون دالا على الطلب، أن لفظ الأمر الذي يكون دالا على الطلب هل يكون دالا على الطلب الإنشائي أو الطلب الحقيقي؟ وبينا تفصيل المراد من الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي. الظاهر هذا رأي المصنف وجواب المصنف على هذا السؤال، الظاهر أن الطلب الذي يكون معنى لفظ الأمر، احنا مو قلنا أن لفظ الأمر شنو معنى هذا اللفظ، شنو معنى الطلب، أن الطلب الذي يكون معنى لمن للفظ من هو يا لفظ لفظ الأمر، اشرع كل عبارة، أن لفظ الأمر حتى العبارة سيكون أوضح، أن لفظ الأمر الذي يكون دالا على الطلب، أي طلب هذا الذي يكون لفظ الأمر دالا عليه؟ خصوص الطلب الإنشائي. الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى لفظ الأمر ليس هو الطلب الحقيقي. لا شوف بغض النظر عن نقاش أكون نقاش عبارة المصنف، إنه السؤال هو من الذي يكون طلبا بالحمل الشائع، بالحمل الشائع مو الموضوع، حتى قلنا أن لفظ الأمر موضوع المن موضوع المن للطلب الإنشائي، لكن بالحمل الشائع من الذي يكون طلبا بالحمل الشائع؟ حمل الشائع يعني أنه طبعا خصوص الطلب يعني الحقيقي. ليش؟ لأنه مما يصح حمل الطلب على الطلب الحقيقي، فيصح أن يقال الطلب الحقيقي طلب، حملت الطلب على من؟ على الطلب الحقيقي. لماذا يصح حمل الطلب بالحمل الشائع؟ لماذا يصح حمل الطلب على الطلب الحقيقي ولا يصح حمل الطلب على الطلب الإنشائي؟ كل كلامنا بالحمل الشائع، يعني معنى شنو عبارتي؟ أعيد عبارتي، يصح حمل الطلب على الطلب الحقيقي بالحمل الشائع، فيقال الطلب الحقيقي الطلب الحقيقي طلب، هذا كلام صحيح. ولا يصح أن يحمل الطلب على الطلب الإنشائي، فلا يصح أن يقال الطلب الإنشائي طلب إلا بعد تقييده، تقييد من؟ تقييد الطلب بمن؟ بالإنشائي، فيقال الطلب الإنشائي هو طلب إنشائي، أو تقول هذا الطلب إنشائي. لماذا؟ ليش يصح بالحمل الشائع أن أحمل الطلب على الطلب الحقيقي وبالحمل الشائع لا يصح أن أحمل الطلب على الطلب الإنشائي؟ لما ذكرنا أن الطلب الحقيقي هو صفة نفسانية ولها وجود عيني، والمفروض أن الحمل الشائع هو كما يعبرون عنه شنو مولانا؟ المغايرة في المفهوم والاتحاد في الوجود. الاتحاد في الوجود، والحال أن الطلب الإنشائي أصلا لا وجود له عيني، فكيف يصح أن أحمل الطلب على ما لا وجود عيني له؟ ولما أن الطلب الحقيقي له وجود عيني حينئذ يصح الحمل الشايخ. طبعا هاي العبارة فيها كلام كثير وفيها إشكالات كثيرة، أعرضنا عن ذكرها، لأنه المفروض أنه المسند إذا أراد أن يحمل بالحمل المفهومي وليس بالحمل الشاعري. على كل حال قال ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون من الطلب الحقيقي الذي يكون، أي يكون الطلب الحقيقي طلبا بالحمل الشايع. شنو طلبا بالحمل الشايع الذي ملاكه؟ قلنا شنو الطلب الحقيقي؟ الملاك الاتحاد الوجودي والتغير المفهوم. يعني شنو معنى العبارة؟ يعني يصح أن يقال الطلب الحقيقي طلب، فصح حمل الطلب على الطلب الحقيقي. لماذا يصح؟ وذلك لأن الطلب الحقيقي له وجود عيني، ما دام له وجود عيني صح الحمل عليه. بل الطلب الإنشائي، يعني شنو بدل الطلب الإنشائي؟ هاي الجملة الاعتراضية من الشيل هي؟ شيل هاي الجملة الاعتراضية، ايش راح تكون العبارة؟ انه ليس هو الطلب الحقيقي بل، يعني شنو؟ يعني بل ان معنى الامر هو الطلب الانشائي الذي لا يكون، اسم يكون من؟ الطلب الانشائي بهذا الحمل. اي حمل نتحدث؟ احسنتم، الحمل الشائع طلبا مطلقا، يعني طلبا مطلقا من دون تقييد بالانشائي. ايش راح تكون العبارة؟ اي لا يصح ان احمل الطلب مطلقا بدون تقييد بقيد على الطلب الانشائي، ولا يصح ان اقول الطلب الانشائي طلب، يعني احمل الطلب مطلقا بدون تقييده على الطلب الانشائي، بل لا بد من تقييده دينا بالانشائي. فماذا سيكون اذا اردت ان احمله حملا شائعا؟ الطلب الانشائي هو طلب انشائي، او ان اقول هذا الطلب انشائيا، ولا يصح ان اقول الطلب الانشائي طلب. فلا يصح حمل الطلب مطلقا، مطلق يعني بدون تقييد بقيد على الطلب الانشائي، بل يعني يكون بهذا الحمل طلبا انشائيا سواء انشئ. طبعا يعني سواء انشئ الطلب الانشائي بصيغه افعل كما في قوله صلي او صوم ونحو ذلك، او بماده في الامر كما في قوله امرك بكذا، او العفو بمادة الطلب اطلب منك كذا، او بمادة الامر امرك بكذا، او بغير هذه الصيغ، مثل من بغير هذه الصيغ كما في الجمل الاسمية في قولي انت مأمور بكذا، طب هاي دالة على الطلب الانشائي، او الجمل الخبرية على ما سيأتي، لان المصنف عدى ان الجمل الخبرية دالة على الوجوب كما في قول الإمام سلام الله عليه يعيد عندما سأله السائل أنه شك بين الركعة الأولى والثانية، فأجابه الإمام أنه شنو؟ يعيد. طبعا حتى لا ننسى معلومة أنه ممكن أن يتصادقا معا وممكن أن يسترقا في موردين. ولو أديت حتى يأثبت أن لفظ الأمر دال على من قمنا؟ على الطلب الإنشائي. لكن لو كان في نفسك شيء وقلت ان لفظ الامر دال على الجامع، على الجامع، جامع بين من وبين من؟
طلب الحقيقي.
ممتاز. لو قلت ان لفظ الامر لا يكون دالا على خصوص الطلب الانشائي، بل ان لفظ الامر دال على الجامع بينهما، جامع بينهما اي بين الطلب الانشائي والطلب الحقيقي، فحينئذ لو قلنا بدلالتي على الجامع فان المنصرف والمنسبق والمتغادر من هذا الطلب وخصوص من؟ خصوص الطلب الإنشائي لا الحقيقي. طبعا أتفت قضية حتى سيت التعرض إليها، أن لفظ أمر الدال على الطلب تنصرف إلى الطلب الإنشائي، ولفظ الأمر الدال على الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. سفت أن لفظ الأمر أو الطلب لو أطلق مع عدم القرينة فينصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي، لفظ الأمر ولفظ الطلب الدال على الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. إن الإرادة والأمر على رأي المصنف الطلب والإرادة على رأي المصنف ورأي عامة الإمامية والمعتزلة هما بمعنى واحد، لكن في مقام ما ينصرف إليه فإنما ينصرف إليه من الطلب هو الطلب الإنشائي، وما ينصرف إليه من الإرادة هو الإرادة الحقيقية. ولو أبيت إلا عن كونه أي كون لفظ الأمر موضوعا للطلب، يعني لو موضوعا للطلب المطلق المفروض عبارة الطلب يعني الطلب المطلق الأعم من الإنشائي والحقيقي، فلا أقل يعني القدر المتيقن من كونه أي من كون لفظ الأمر منصرفا إلى خصوص الطلب الإنشائي منه أي من الطلب عند إطلاقه أي عند إطلاق لفظ الأمر كما هو الحال، يعني كما أن المنصرف من الطلب هو خصوص الطلب الإنشائي كما هو الحال في لفظ الطلب، فإن المنصرف من لفظ الطلب أيضا كما هو الحال في الأمر. هشرح في العبارة، إن لفظ الأمر لو أطلقت لفظ الأمر عندما أقول أنت مأمور بكذا فالمنصرف من لفظ الأمر هو خصوص من طلب الإنشائي، والمنصرف من لفظ الطلب أنت مطلوب منك كذا، المنصرف من لفظ الطلب أيضا خصوص الطلب الإنشائي، وذلك هذا منشأ وسبب ذلك الانصراف، وذلك أي وذلك الانصراف الانصراف من إلى الطلب الإنشائي لكثرة الاستعمال أي لكثرة استعمال الأمر والطلب في الطلب الإنشائي. طبعا هذا أيضا الكلام بيفد نوع من الحزازة مثل ما يقولون، يعني أنت تقول أن المتبادر من لفظ الطلب هو الطلب الإنشائي، المتبادر من لفظ الأمر هو شنو؟ الطلب الإنشائي. شنو علل الانصراف؟ الناشئ هذا الانصراف من هو سيت إن شاء الله تعالى أن الانصراف إنما يكون دالا على الوضع حيث يستفاد منه من حق اللفظ، لا يعني من نفس اللفظ، لا أنه مستفاد منه من كثرة الاستعمال، وهي مرة عليكم بأصول مضفر أن الانصراف الذي يكون والانسباق إنما يكون إذا استفيد منه من حق اللفظ لا من كثرة الاستعمال لفظ منه. كما أن الأمر معناها الحال، كما أن الأمر يعني الحال والشأن في لفظ الإرادة، شو لفظ الإرادة؟ يعني لو أطلقت الإرادة، هسا احنا قلنا لو أطلق الأمر والطلب لمن ينصرف؟ للشاعر. الإرادة بالعكس، انه لو أطلقت الإرادة لمن تنصرف؟ احسنت، لفظ الطلب لو أطلقت ينصرف إلى الشاعر، لفظ الإرادة لو أطلقت تنصرف لمن؟ إلى الإرادة الحقيقية. كما أن الحال يعني الأمر الحال في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب والمنصرف، يعني والمنصرف إذا المنصرف عنها أي عن الإرادة عند إطلاقها يعني عند إطلاق لفظ الإرادة هو الإرادة الحقيقية. طبعا المراد من الإرادة الحقيقية هو الصفة النفسية القائمة بسطرين بس، يعني أريد لكم يا ريت يعني مو أكتب لكم يعني لو ما تلاحظون، فالنتيجة أن هناك اتحاد بين الإرادة والطلب والاختلاف بينهما إلى ما ينصرف كل لفظ من معنى، فإن المنصرف من لفظ الأمر والطلب هو الإنشائي، والمنصرف من الإرادة هو الإرادة الحقيقية، وإلا فإن بينهما اتحاد. فالنتيجة أن الإرادة الحقيقية هي عين الطلب الحقيقي، والإرادة الإنشائية هي عين الطلب الإنشائي، فعندنا مساواة كذلك، إرادة حقيقية تساوي بالرياضيات إرادة حقيقية تساوي طلب حقيقي، إرادة إنشائية تساوي شنو؟ طلب إنشائي. لا فرق بين الإرادة والطلب، الفرق بيناتهم شنو؟ فيما تنصرف إليه الإرادة، فالإرادة لو أطلقت مع عدم تغييرها بقيد لا إنشائية ولا حقيقية إما تنصرف الحقيقي، لفظ الطلب مع عدم تغييره بالإنشائي والحقيقي إما ينصرف، وإلا فإن معناهما متحدون. والحمد لله رب العالمين. ها سيدنا خدنا العفو الصبر الشيخ لا لا ما له وجود عيني يعني في النفس
انا ما اقول ما لا مش
شنو مش
احمد
الشعر كنت حاضر وما له وجود يعني